معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد فأهلا بكم ومرحبا في دورة البصائر على شبكة الطريق إلى الله المستوى الرابع، ومعنا في مادة العقيدة موضوع مهم وهو موضوع الولاء والبراء. الولاء والبراء ركن من أركان هذه العقيدة، والولاء في اللغة من مأخوذ من الولي، الولي وهو القرب، وبقية المعاني ترجع إلى ذلك، والبراء بمعنى التنزه والتباعد، من برئ بمعنى تنزه وتباعد، التباعد من الشيء ومزايلته براءة منه. والولاء في الشرع هو حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام وأتباعه المؤمنين، ونصرة الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المؤمنين، المحبة والنصرة. والبراء بغض الطواغيت التي تعبد من دون الله من الأصنام وغيرها، وبغض الكفر بجميع ملله وأتباعه الكافرين ومعاداة ذلك كله. والقرآن العظيم مملوء من ذكر هذه القضية، قضية الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. في أدلة الولاء قوله تعالى إنما وليكم الله، بهذا الحصر، وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والسنة فيها كثير جدا من الحث على هذا التحابب والتناصر بين المؤمنين، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، حديث الصحيحين، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، حديث الصحيحين أيضا. وجاء من حديث ابن عباس عند الطبراني أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل، أوثق عرى الإيمان. وجاء عند أبي داود من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن هذه قضية عظيمة يترتب عليها تمسك الإنسان بعرى الإسلام ويترتب عليه استكمال إيمانه. والبراء كثير جدا في كتاب الله، من ذلك قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي قد برئ الله سبحانه وتعالى منه، إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ولهذا يقول أهل العلم إن الولاء والبراء ملة إبراهيم عليه السلام، هو الذي أعلن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى وصح أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر، إنما هو ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. هذا يدل على خطورة موالاة الكفار. قال سبحانه ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فذكر جملة شرطية، لو كان يؤمن بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم، ذكر جملة شرطية تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. من السنة في قضية البراء حديث جرير بن عبد الله البجري عندما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جرير لرسول الله: يا رسول الله اشترط علي. فقال صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتنصح المسلم، وتفارق المشرك، وفي رواية: وتبرأ من الكافر. دعاه للتوحيد وإلى البراءة من الكفر. الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي. وعندنا مظاهر لموالاة المؤمنين، كيف نحقق هذه الموالاة؟ من ذلك الهجرة إلى بلاد المسلمين وترك بلاد الكفار، مناصرة المؤمنين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان والقلم وكل ما يحتاجون، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، التألم لألمهم والسرور لسرورهم. المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. زيارتهم ومحبتهم الالتقاء بهم، في الحديث القدسي قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في، يعني يعطي بعضهم بعضا لأجل الله، الحديث رواه أحمد. أيضا أن يكون معهم في حال يسرهم وعسرهم ومنشطهم ومكرههم واحترام حقوقهم، الاستغفار لذنوبهم، قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأما موالاة الكفار فمظاهرها كثيرة جدا. موالاة الكفار كما يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ملخصا: من مظاهر موالاة الكفار التشبه بهم في الملبس والكلام وغيره، حديث: من تشبه بقوم فهو منهم. من مظاهر ذلك الإقامة في بلادهم مع عدم استطاعة لإظهار الدين. من مظاهر ذلك إعانتهم، وهذا أخطر صورة بصور الموالاة للكفار، إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين. قال الشيخ: وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة، نعوذ بالله من ذلك. من ذلك الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين، واتخاذهم بطانة ومستشارين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إلحاق الخبال بكم. وهذا كلام الله سبحانه الذي يعلم ما في النفوس، مهما أظهر لك الكافر الود فإنه لا يقصر ولا يألو. قال الله: وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. كذلك من مظاهر موالاة الكفار مشاركتهم في أعيادهم، أو مساعدتهم في إقامتها، أو تهنئتهم بمناسبتها، أو حضور إقامتها. قد فسر قوله: الذين لا يشهدون الزور، بأن من صفة عباد الرحمن أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. كذلك مدحهم والإشادة بهم بما هم عليه من المدنية والحضارة، والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم، تسبي بأسمائهم الأجنبية وترك الأسماء العربية، الاستغفار لهم والترحم لهم. قد حرم الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنجد عياذا بالله من يستغفر حتى للملحد، مات الملحد فيستغفر له، هذا جهل عظيم بدين الإسلام. من مظاهر موالاة الكفار محبة الكفار وتعظيمهم ونصرتهم، ومن ذلك استيراد قوانينهم المخالفة لشرع الله عز وجل وإحلالها محل شرع الله، ومن ذلك التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في دواوينها، ومن ذلك قيام دعوات جاهلية تهدم أصل الولاء والبراء، تريد أن تجعل الولاء على الوطن، الوطنية، على القوم، دعوة القومية، حتى لا يجتمع المؤمنون على إيمانهم ويبرأ من الكفار، مظاهر كثيرة في ذلك. في حكم إعانة الكفار على المسلمين:
ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال.
في حكم إعانة الكفار على المسلمين، يعني لو كان الكفار في حرب مع المسلمين فجاء إنسان يعين الكافر على المسلم، فهذه كما سبق في كلام الشيخ صالح الفوزان ناقض من نواقض الإسلام. كذلك قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم ظاهر الكفار على المسلمين، عانهم، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في حكم التشبه بالكفار عندنا تفصيل أهل العلم، فإن المقصود بالتشبه التشبه بهم فيما هو من خصائصهم، فإذا كان مثلا للكفار زي معين كطاقية اليهود أو عمامة السيخ مثلا، السيخ أو البوذيين، فهذا زي خاص بهم بحيث لو شوهد الإنسان لظن أنه يهودي أو سيخي، فهنا التشبه يكون محرما. وأما الملابس التي يشترك فيها الناس فهذا لا يكون تشبها إلا إذا قصد التشبه، إذا قصد التشبه يعني يريد أن يكون مثل فلان الكافر وهو يلبس لباسا عاديا فإنه يأثم على قصده. ومسألة التشبه فيها نصوص كثيرة، ومنها ما في حديث شداد بن أوس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم، خالف اليهود. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن عاص قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، يعني مصبوغين بالعصفر، نبات لونه أصفر أو فيه صفرة، قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. فإذا كان الثوب خاصا بكفار من الكفار فلا يجوز لبس هذا الثوب. في حكم عيادة الكفار، نحن سنذكر الآن بعض المسائل التي نحتاجها في التعامل مع غير المسلمين. حكم عيادة مرضاهم، في ذلك خلاف بين الفقهاء، ومذهب الإمام أحمد تحريم عيادة مرضاهم. قال في الفروع: تحرم العيادة والتهنئة والتعزية لهم، تحرم كالتصدير والقيام، يعني لا تقم للكافر، هذا تعظيم له، والبداء بالسلام. وعنه عن أحمد رواية: يجوز وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. إذا مذهب أبي حنيفة والشافعي جواز عيادة المرضى. وعنه رواية أخرى: لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام. والأقرب والله أعلم أن عيادة المشرك والكتاب لعرض الإسلام عليه إذا رجي إسلامه، الصحيح جواز ذلك، يعوده وينوي دعوته الإسلام، كما عاد كما في حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب في ساعة الوفاة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وأيضا في صحيح البخاري من حديث أنس: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. إذن الصحيح جواز عيادة مرضى الكفار بغرض دعوتهم إلى الإسلام. مسألة تعزية الكافر في ميت له، أن يعزى، لا بأس بذلك لتأليف قلبه بغير مفسدة، بشرط أن لا يكون في كنيسة. لا يدخل المسلم الكنيسة لأجل التعزية، لأنه سيقال في هذا في مثل هذا المكان سيقال الكفر، أنهم يقولون المسيح أو يسوع يغفر لك ويفعل، فيسمع الكفر، هذا محرم عظيم جدا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة التعزية: ينظر في ذلك للمصلحة، إن كان في ذلك مصلحة، مصلحة التأليف وجلب المودة من هؤلاء الكفار للمسلمين فلا بأس، وإن لم يكن فيها فائدة فلا فلا أي لا يعز الكافر، ويعز الكافر بألفاظ ليس فيها ترحم على ميته، إنما يقال البقاء لله، الدوام لله ونحو ذلك. أما الاستغفار لموتى الكفار فلا يجوز بحال كما سبق معنا، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. مسألة قبول المال من الكافر، إذا جاء الكافر، هذا كثيرا ما يسأل عنه المسلمون في بلاد الغرب، تأتيهم مساعدة من الدولة الكافرة أو حتى من الكنائس أو الجمعيات أو كذا، لا بأس بقبول المال من الكافر إذا دفعه الكافر عن طيب نفس، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تنازل المسلم عن شيء من دينه، أن المسلم يكون فطنا فينتبه لماذا تقدم له المساعدة، إن كان من ورائها أن يطلب منه التنازل أو حضور مجالسهم أو تهنئتهم في أعيادهم فلا يقبل. حكم الإهداء إليهم أو قبول هديتهم، هل يجوز أن يهدي الإنسان هدية لكافر أو أن يقبل هديته؟ الجواب نعم، يجوز الإهداء لهم وقبول الهدية منهم. قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس عظيم الإسكندرية، وأهدى عمر رضي الله عنه حلة يعني ثوبا لأخ له مشرك كما في صحيح البخاري. لكن الإهداء يجب أن يكون بعيدا عن المودة وعن الصداقة، إنما هذا إهداء لقرابة، أخوه قريبه أو جاره في مناسبة معينة فلا بأس. هل يجوز التوارث بين المسلم والكافر؟ والجواب أنه لا يجوز أن يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لما في الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هنا مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة من لم يكفر الكافرين أو صحح دينهم. من الناس في هذه الأيام وقبلها من يقول إن النصارى، إن اليهود، إن غير المسلمين إذا كانوا يقدمون النفع للبشرية مثلا فإنهم يدخلون الجنة، وإنه لا يقال عن النصراني إنه كافر أو اليهودي إنه كافر، وهذا كلام عظيم وشنيع. ومن لم يعتقد كفر الكافرين فإنه يكون كافرا، من لم يعتقد كفر اليهود والنصارى فإنه يكون كافرا مكذبا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول في أكثر من آية: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الله عز وجل يقول هم الكافرون حقا، الذي لو أن إنسانا آمن بالله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم كذب آية واحدة من القرآن كان كافرا، فكيف بالذي يكذب القرآن كله؟ فكيف بالذي يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم الاحتفال بأعياد الكفار؟ لا يجوز الاحتفال بأعياد الكفار مطلقا، لما في ذلك من إقرارهم على الكفر، لا سيما الأعياد المرتبطة بدينهم. أعياد الكفار بعضها مرتبط بدينه كعيد الميلاد، فهو يعتقد أن ربه وإلهه قد ولد في هذا الوقت فيحتفل بميلاد ربه، ونحن نرى أن هذا ليس ربا بل رسول كريم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالاحتفال بأعياد الكفار منكر عظيم جدا، وليس للمسلمين إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. أما تهنئة الكفار بأعيادهم فذلك منكر عظيم أيضا، فماذا تهنئ الكافر؟ ماذا تقول له؟ تهنئه على عيده، أي تهنئه على ميلاد ربه، تهنئه على احتفاله بالكفر والشرك، أو تهنئه على عيد القيامة أن ربه قد قبر ودفن ثم قام، وهذا باطل عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيدك مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد، قال: فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، عياذا بالله قد يكفر الإنسان بتهنئة الكافر، هذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه.
ولكي لا ننطفئ هلمه كي نحيي فينا الأمان.
أما الزواج من الكافرات فإن الله سبحانه وتعالى أباح الزواج من الكتابية إذا كانت عفيفة، الكتابية اليهودية والنصرانية إذا كانت عفيفة ليست معروفة بالفجور، ومع ذلك فلا ينصح بالزواج من غير المسلمة، وفي المسلمات خير كثير. قال سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنة هي المرأة العفيفة. وأما زواج المسلمة من كافر أي العكس فهذا محرم بالإجماع، ومن استحل ذلك كان كافرا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وفي آية الممتحنة: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هل يقدح في البراءة من الكفار وجود المحبة للزوجة الكافرة؟ رجل عنده زوجة نصرانية يهودية فلا شك أنه يحبها، فهل هذا يقدح في دينه؟ الجواب: لا، لا يقدح في دينه. فنحن نفرق بين المحبة الفطرية أو الطبيعية وبين المحبة الدينية أو الشرعية. فكون الرجل مثلا يحب أباه الكافر محبة فطرية وفي نفس الوقت يبغض دينه، يبغض كفره ويتبرأ منه، هذا هو المطلوب. كذلك لو أحب زوجته ميلا طبيعيا أو ميلا فطريا ثم هو يبغض دينها، يبغض كفرها ويبقي عليها لأن الله أحل له الزواج منها. مسألة إلقاء السلام أو رد السلام على غير المسلم: لا يجوز أن نبدأه بالسلام، لا يجوز أن يبدأ الكافر بالسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، حديث رواه مسلم. لا تبدأ. وأما الرد فإنك ترد عليه وتقول: وعليك أو وعليكم أو عليكم. وإذا تأكدت أنه يقول السلام وليس السام، إن بعضهم يقول السام أي الموت، السام عليكم، فتقول عليكم، تجيبه بعليكم. أما إذا تأكدت أنه يقول السلام فإنك تقول ولا بأس أن تقول وعليكم السلام. وفي كتاب تحفة الإخوان في مولاة في الولاء والبراء للشيخ حمود التويجري رحمه الله يقول: مما يجب النهي عنه ما يفعله كثير من الجهال في زماننا، إذا لقي أحدهم عدو الله سلم عليه ووضع يده على صدره إشارة إلى أنه يحبه محبة ثابتة في قلبه، أو يشير بيده إلى رأسه إشارة إلى أن منزلته عند رأسه. قال: وهذا الفعل المحرم يخشى على فاعله أن يكون مرتدا عن الإسلام، لأن هذا من أبلغ الموالاة والمودة والموادة والموادة والتعظيم لأعداء الله. وقد قال الله: من يتولهم منكم فإنه منهم. لا يجوز أن تظهر المودة، ليس هناك مودة بين المسلم والكافر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق فلا مودة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فليس هناك صداقة. بعض الناس يقول: صديقي فلان الكافر. لا يجوز أن يكون لك صديق من الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. هل يجوز أن تسلم على الكافر بغير تحية الإسلام؟ السلام عليكم، أن تبدأ وتقول مثلا صباح الخير أو مساء الخير. هذا رخص فيه بعض أهل العلم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بجواز ابتداء الكافر بتحية غير تحية الإسلام. وهذا قد يحتاجه المسلم لا سيما إذا كان مثلا في مكان في عمل صاحبه أو رئيس شركته أو مديره على غير الإسلام ويتحرج من عدم إلقاء شيء، فإن له أن يبدأ بهذه التحية فيقول صباح الخير أو مساء الخير أو ونحو ذلك. حكم العمل عند غير المسلم، لا حرج في العمل عند غير المسلم إلا في الخدمة، هكذا يقول الفقهاء، لا يجوز أن يعمل المسلم في خدمة الكافر، لأن هذا إذلال، والله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما العمل في أعمال أخرى غير الخدمة فلا بأس. وفي ذلك في حديث ما رواه البخاري عن خباب قال: كنت رجلا قينا فحدادا فعملت للعاص بن وائل واجتمع لي عنده يعني مال وذهب ليتقاضاه. كذلك ما جاء في قصة علي رضي الله عنه في عمله عند يهودي ينزع له الماء كل دلو بتمرة. فالعمل عند الكافر جائز إلا في الخدمة. حكم الدعوة لوحدة الأديان، هناك من يدعو أقول وحدة الأديان، هذه دعوة كفرية صريحة، ليس هناك دين حق إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والقرآن يخبر أن موسى عليه السلام كان دينه الإسلام، ويوسف توفني مسلما حقنا الصالحين، وقال موسى لقومي يا قوم إن كنتم أنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فكل الأنبياء دينهم الإسلام بمعنى توحيد الله عز وجل. وأما من يريد أن يجمع بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية المحرفة فإنه يريد أن يجمع بين الإسلام والكفر. كذلك الدعوة لتقارب الأديان، هناك شيء اسمه الحوار والجدال بالتي أحسن، هذا مشروع أن يقف المسلم على أرضية أنه موحد يدعو غيره للإسلام، هذا صحيح. ولكن أما هناك من يقول نحن نريد الملة الإبراهيمية، ما معنى الملة الإبراهيمية؟ يزعمون أن يعني إبراهيم أبو الأنبياء، فنجمع بين اليهود والنصارى والمسلمين تحت ملة إبراهيم. نقول لا يمكن أن يجتمع الإسلام مع غيره من الكفر، والله سبحانه وتعالى يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ويقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كذلك الدعوة للمذاهب الأرضية كالقومية والوطنية دعوات محرمة. من مسائل ولاء البراء مسألة التجنس، التجنس بجنسية دولة كافرة، ولا شك أن الحصول على الجنسية يعني الخضوع لنظام الدولة، وربما القتال في صفها، وربما الاحترام على دستورها وقوانينها. ولهذا فإن أهل العلم يمنعون في الأصل هذا التجنس إلا عند الضرورة. ما حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين أو معابد اليهود؟ ذلك محرم تحريما عظيما، حتى حكى الأشعري رحمه الله أبو الحسن أنه كفر. إذا بناء الكنيسة يعني بناء مكان يكفر فيه بالله عز وجل، واللجنة الدائمة فتوى في تحريم بناء الكنائس والمعابد. ما حكم القراءة في التوراة والإنجيل؟ صرح جمع من أهل العلم بأنه لا يجوز أن ينظر الإنسان في كتب هؤلاء الكفار إلا إذا كان ذا علم ليرد على ما فيها من باطل. قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصا، أي عن الإمام أحمد، لأنه صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ فلا يجوز النظر في كتبهم إلا إذا كان الإنسان سيرد عليها. قول حافظ ابن حجر: والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصير من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك، بخلاف الراسخ فيجوز، لا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالفين. من المسائل المهمة بيان الفرق بين المودة المحرمة أو الولاء المحرم وبين البر بالكافر. والله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر والقسط يعني المعاملة الحسنة، يعني العدل، لكن لا يعني المودة. أنت في قلبك يجب أن يكون في قلبك تعظيم لله وللتوحيد وبغض للكافر لكفره وبغض للكفر وأهله، ثم يقال لك تعامل مع هؤلاء الكفار بالإحسان وبالقسط، لا تظلم، لا تعتدي، فإن الذمي مثلا الاعتداء عليه محرم تحريما عظيما جدا، بل برئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن آذى المعاهد أو الذمي. فالعلامة السعدي رحمه الله في معنى هذه الآية في معنى البر يقول: لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط، يعني العدل للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا إذا لم يكونوا محاربين أو لم يقاتلوكم. والإمام القرافي رحمه الله عقد فصلا في كتابه الفروق للفرق بين موالاة الكفار وبين الإحسان إليهم، قال: وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة تعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب. تبر الكافر تحسن إليه لا تظلمه، ولكن لا بشيء لا يدل على مودة القلب ولا تعظيم شعائر الكفر. قال: فمتى أدى البر إلى أحد هذين، أي إلى ما يدل على مودة القلب أو تعظيم شعائر الكفر، متى أدى إلى أحد هذين امتنع منع وصار من قبيل ما نهي عنه في هذه الآية وغيرها. هذا الموضوع يعني نحن أخذناه بهذا الاختصار. أختم بمسألة أن البراءة أيضا له حدود مع المسلمين، مع عصاة المسلمين، مع أهل البدع، فيوالى الرجل على قدر دينه ويبغض على قدر معصيته، وقد يهجر العاصي المؤمن المسلم كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن غزوة تبوك، قد يهجر العاصي إذا كان في هجره مصلحة راجحة حتى يرتدع. وهذا باب كبير، باب الولاء والبراء في الإسلام، وفيه مراجع عدة أشير إلى أهمها، منها كتاب الولاء والبراء في الإسلام لأبي عاصم الشحات شعبان البركاتي المصري الناشر دار الدعوة الإسلامية، وهذا كتاب جميل ومفيد وأخذت منه كثيرا في هذه المحاضرة. ومنها الولاء والبراء في الإسلام للدكتور محمد بن سعيد القحطاني، ومنها تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعادات والحب والبغض والهجران للشيخ حمود التويجري رحمه الله، ومنها الموالاة والمعادات في الشريعة الإسلامية للشيخ محماس بن محمد الجلعود وغير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.